باعها عليه في الأول، فهذا لا يجوز لأنه باع ما لا يملك، وهذا فيه غرر، فيه جهالة. ربما أن صاحب السلعة يعي يبيعها، أو ما يبيعها إلا بثمن مرتفع جدا يتضرر البايع، أو يبيعها بثمن رخيص ويتضرر المشتري، يقول لو دريت أنا رحت شريتها أنا باع الرأس هذا، فيحصل الندامة ويحصل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام كما يأتي: لا تبع ما ليس عندك. والآن يعملون هذا العمل، يروح لمحل التقسيط ولا محل البنك ولا غيره من المؤسسات، ويتعاقدون على أرض معينة أو عمارة معينة أو سيارة معينة، ويتممون العقد والمواصفات، ويوقع الطرفان، ثم يروح البائع ويشتريها ويسلمها للمشتري. هذا باع ما ليس عنده، وهو حرام، والعقد باطل. العقد باطل. نعم. يقول له رح يجي المحتاج لما صاحب المحل اللي يداين الناس، ويقول له صاحب المحل: رح أي أرض ترضيك، أو أي سيارة ترضيك، أو أي شيء يرضيك عند الناس، بس جيب لي قيمته، تحديد قيمته، وأنا أشتريه وأبيعه وأسلمه لك، أشتريه وأسلمه لك. لكن تعال، لا أنا خاف تهون، خاف يبديل، تعال نكتب عليك وثيقة وعقد وتسلم لي الثمن أو بعض الثمن، خاف تهون. فهو ما يروح يشري السلعة إلا بعد ما يثبتها على المشتري قبل أن يملكها، وهذا بيع باطل والعياذ بالله، بيع ما لا يملك. أما لو كانت السلع موجودة عند صاحب المحل أو عند المؤسسة، السيارات موجودة، الأراضي موجودة، العمارات موجودة، فلا بأس أن يبيع على من جاءه بثمن حال أو بثمن مؤجل، لأنه باع شيئا يملكه وقت العقد. نعم. ولا ينفع قولهم هذا وعد بالبيع وهذا آمر بالبيع وما أشبه ذلك من الكلام الفاضي، هذا ما كله ما له قيمة، كله ما له قيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما ليس عندك وقت العقد. إن كان الشيء اللي تريد بيعه وقت العقد عندك، يعني في ملكك، ادعوه، ولا أنك تبيع شيء ما بعد استوليت عليه ولا بعد حصلت عليه، هذا لا يجوز، هذا بيع باطل. نعم.
نهى عن بيع والمرض، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني للأوسط والضرائب.
نعم، بيع وشرط مثل ما سبق الكلام في الشروط في البيع، وأن العلماء اختلفوا بها على ثلاثة أقوال. القول الأول منع الشروط في البيع مطلقا، كمذهب الشافعي وغيره، منع الشروط في البيع مطلقا، لأنه نهى عن بيع وشرط. القول الثاني جواز الشرط الواحد فقط، ومنع ما زاد، لا شرطين في بيع، شرطين، أما الواحد فلا بأس. والقول الثالث الجواز مطلقا، جواز الشروط مطلقا إذا كانت شروطا لا تخالف الكتاب والسنة، بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وهذا الحديث كما سمعتم في سنده مقال وغرابة، لكن على فرض صحته يكون بيع وشرط، يعني بيعتين في بيعة كما سبق، يحول على ما سبق، بيع وشرط يعني بيعتين في بيعة، كأن يقول: أبيعك بشرط أن تبيع، أبيعك بشرط أن تقرضني، هذا معنى بيع وشرط. نعم. أو بيع العينة، أبيعك بثمن مؤجل بشرط أنك تبيعها علي بثمن حال أقل من المؤجل، بيع العينة، هذا بيع وشرط. نعم.
وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع الرز فالربان.
نعم.
رواه مالك.
نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الربان. رواه مالك قال: بلغني عن حديث
عن الربع. هذا الحديث ضعيف. نهى عن بيع العربان او العربون او الاربون، ومعناه ان يبيع السلعه ويجعل الخيار للمشتري، لكن يقول بشرط انك تسلم لي قسط من الثمن، فان عزمت على البيع تكمل لي الثمن، وما عزمت على البيع فالذي اعطيتني يكون لي في مقابل ما انك حبست سلعتي مدة أيام وفوت علي الزبائن، أنا آخذ هذا المبلغ إذا تنازلت عن الشراء، أنا آخذ هذا المبلغ في مقابل ما حصل علي من الضرر. هذا بيع العربون. وقد اختلف العلماء، الحديث الوارد فيه لا يعتمد عليه، وقد اختلف العلماء في جوازه. عند الإمام أحمد رحمه الله أنه جائز، بيع العربون جائز لأنه لا دليل على المنع، لا دليل، ليس فيه دليل صحيح على المنع، ولأن عمر اشترى بالعربون، لأن عامله على مكة اشترى دارا للسجن وسلم بعض الثمن وقال حتى يرضى عمر، فإن رضي كملت لك، وما رضي فهذا المبلغ لك الذي أعطيته، فأقره عمر على ذلك، ومصلحة الناس تتعلق بهذا، فلا مانع من بيع العربون على هذا الوجه. والجمهور منعوا من هذا، يقولوا لا، بيع العربون لا يجوز لأنه أكل للمال بغير حق. ما الذي يحل هذا القسط الذي يأخذه مع أن السلعة رجعت إليه ولا حصل بيع؟ فبأي وجه يأخذ هذا القسط؟ نقول يأخذ هذا القسط مبلغ في مقابل حبس السلعة، تنتظره السلعة وفاته الزبائن عليه، لا شك أن هذا ملاحظ. نعم، فالصحيح إن شاء الله جواز بيع العربون. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فتحت بيته السوق فلم استوجبته لقيني رجل فأعطاني جبيرة حسنة، فأردت أن أصرف ذلك الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث تركه حتى تحوزه إلى رحمه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يأخذها التجار بلا إكاهين.
هذا الحديث فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما اشترى زيتا، وهو الدهن المعروف، مستخرج من الزيتون، مستخرج من الزيتون يؤتدم به ويستصلح به، توقد به المصابيح وينتفع به في وجوه كثيرة، فيه علاج وفيه منابع كبيرة. زيت الزيتون من أحسن الأدوية ومن أحسن الأدم، شجرة مباركة كما قال الله سبحانه وتعالى، شجرة مباركة، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، ففيها منافع. فابن عمر شرى هذا الزيت، وبعد ما شراه جاه واحد وأغراه بأن يشتريه منه بربح، فأراد أن يبيعه. فبينما هو كذلك إذا بزيد بن ثابت رضي الله عنه يأخذ بذراعه وينهاه عن بيعه حتى يحوزه إلى رحله، ويذكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى، الابتياع معناه الاشتراء، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني إلى بيوتهم أو دكاكينهم أو محلاتهم الخاصة بهم. فزيد بن ثابت رضي الله عنه منع ابن عمر أن يبيع الزيت قبل أن يقبضه، وقبضه بنقله، قبضه بنقله من مكان البايع إلى مكان المشتري، فدل على أنه لا يجوز أن تباع السلع في محل البايع لأنها لم تقبض. وقد مر بنا قريبا نهى عن الربح ما لم يضمن، يعني ما لم يقبض. فما يفعله بعض المعارض، معارض السيارات اليوم، يبيعون السيارات ويشرونها ويبيعونها ويشرونها ويبيعونها ويشرونها وما برحت مكانها، أو كذلك السلع التي تدين على الناس ما يسمى بالدين أو الغايبة تباع عدة بيعات وهي ما خرجت من مكانها، تعاقب عليها الزبائن وهي في مكان، هذا لا يجوز. فمن اشترى شيئا فإنه لا يجوز له بيعه حتى ينقله، سيارة، دابة، طعام، قماش، أي شيء ينقل لا يجوز بيعه حتى ينقله المشتري إلى محله، حتى تتم سيطرته عليه وتنقطع سيطرة البائع عليه، يقبضه قبضا تاما ولا يكون للبائع به أي علاقة، يحرر تحريرا تاما من البائع، حينئذ يجوز له بيعه. أما ما دام أنه في ملك البائع، في محل البائع، وما بعد سيطر عليه المشتري. نعم، وهذا يقع فيه كثير من الناس اليوم، يقول لك نقل السلع صعب ويبي تكاليف وما ادري كيف، وهذا اسرع لنا والزباين موجودين، يقول لا هذا مخالف لما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم. تقولون ماذا تقولون كيف، لكن هذا بيع لا يصح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار إلى رحالهم، هذا واضح جدا. نعم.
وعن رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل في البقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبين الضمائر. رواه خمسة وصححه الحاكم.
هذا ابن عمر رضي الله عنه أيضا كان يبيع الإبل في البقيع، البقيع اسم معروف قريب من المسجد النبوي، تحول فيما بعد إلى مقبرة، إلى مقبرة البقيع، وكان قبل أن يكون مقبرة كان محل بيع الإبل. وقيل النقيع بالنون، النقيع بالنون، وهو اسم موضع آخر يبعد عن المدينة بقليل، سمي النقيع لأنه تتجمع فيه السيول، وهو قسمان، نقيع الخضمات ونقيع آخر، فهو المراد به ما تتجمع فيه السيول سمي نقيعا. ففيه فرق بين النقيع بالنون والبقيع بالباء، وابن عمر ذكر البقيع بهذا، وهذا قبل أن يتحول إلى مقبرة. كان ابن عمر رضي الله عنه يبيع الإبل بالذهب، وهي النقود من يبيع الإبل بالدنانير، وهي النقود من الذهب، ويكون له في ذمة المشتري ذهب، ويبيع أيضا الإبل بالدراهم وهي النقود التي من الفضة، فيكون له في ذمة المشتري دراهم. قبل أن يستلمها من البائع، قبل أن يستلم الذهب أو الفضة من البائع، يتصارفان، يقول عطني بدل الذهب عطني دراهم، أو بالعكس أعطني بدل الدراهم ذهب، هذا يسمى بالمصارفة، بيع النقد بالنقد يسمى المصارفة أو الصرف، ويشترط فيه التقابض بين الطرفين بحيث لا يفترقان وبينهما شيء. هذا الصرف يجوز، فإن كان الصرف بمثله فيشترط شرطان: التماثل في الوزن كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، تساوي في الوزن، والشرط الثاني التقابض في المجلس. وإن اختلف الجنس كما في حديث ابن عمر باع ذهب بفضة أو باع فضة بذهب، اختلف الجنس، يجوز التفاضل ولكن يحرم النسيئة وهي التفرق قبل أن يقبض. فدل حديث ابن عمر على جواز الصرف، لكن بشرط أن لا يتفرقا وبينهما شيء. ودل حديث ابن عمر على أن الذي في الذمة في حكم المقبوض، حكم المقبوض، هذا ما دل عليه حديث ابن عمر. وأما قوله بسعر يومها، هذا يقول العلماء لا مفهوم له، لأنه معلوم من الأحاديث الأخرى الصحيحة أنه لا مانع من التفاضل إذا اختلف الجنس. نعم، لا مانع من التفاضل إذا اختلف الجنس، بيع الذهب بالفضة أو بيع الفضة بالذهب يجوز التفاضل، وإنما يبقى شيء واحد وهو التقابض في المجلس. نعم.
وعن رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، متفق عليه.
هذا يدخل فيما سبق، نهى عن بيوع الغرر، النجس من الغرر. والنجس بتشديد النون وإسكان الجيم، النجس هو الإثارة، هو إثارة الشيء، يقال نجشه إلى أثاره. قد نهى صلى الله عليه وسلم عن التناجش، قال: لا تناجشوا. والمراد بالنجش هنا أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه من أجل أن يغرر بالمشتري، يرفع عليه القيمة، يجي ويزاود فيها وهو ما يريد شراءه، وإنما يريد أن يرفع القيمة على من له رغبة في شرائه. وقد يكون هذا باتفاق مع صاحب السلعة أو من غير اتفاق، المهم أنه ما يجوز للإنسان يساوم في سلعة إلا إذا كان يريد شراءها، أما إذا كان لا يريد شراءها فإنه لا يجوز له أن يساوم فيه، لأن هذا يضر بالناس، وهذا شيء يفعله كثير من المحتالين، يتفقون مع ناس أو الشركاء أنفسهم، يحطون السلعة باسم واحد ويقولوا له عرضة للبيع، ثم يجون وقت العرض ويزاودون فيها وهم شركاء فيها، ما يدرون الناس انهم شركاء، يزاودون فيها وهم لا يريدون شراء، وانما يريد رفع قيمتها على الزبائن. فهذا من النجش، سواء كان عن اتفاق او كان عن غير اتفاق، فلا يجوز ان يزيد في السلعة الا من يريد شراءها، لئلا يضر بالناس، لأن هذا من الغرر، تغرير بالناس والعياذ بالله، وأكل أموال الناس بالباطل، وهو يحدث العداوة أيضا بين المسلمين. قال: لا تناجشوا، لأنه يحدث العداوة. إذا درى المشتري إن اللي ساوم عليه إنه ما له رغبة وإنما يريد رفع القيمة، صار في نفسه عليه شيء، صار يدعو عليه وربما ينتقم منه. والشرع جاء بحسم النزاعات وحسم ما يفضي إلى البغضاء بين المسلمين، وأن تكون معاملاتهم على النزاهة والصدق، نعم، وعدم الغرر وعدم الحيل، نعم. لكن أكثر الناس اليوم والعياذ بالله إنما يعيشون على الحيل وعلى الغرر وعلى الجهالة، ويعتبرون هذا من الحذق في البيع والشراء، وهو من التغرير بالناس ومن أكل أموال الناس بالباطل، بل هو من الميسر، بل هو من الميسر المحرم الذي جعله الله قرينا للخمر والعياذ بالله. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فكل شيء فيه غرر وجهالة وإضرار بالناس فهو من والمراهنات، المراهنات بين الناس كله من الميسر الذي حرمه الله ورسوله. لكن كثير من الناس لا يعيشون إلا على هذه الأمور، ويعتبرون هذا من الحذق في البيع، وربما يستوردون معاملات من الخارج لا تنطبق عليها أحكام الإسلام ويتعاملون بها. لماذا؟ لأن الخارج يتعامل بها، ولو كان دين الإسلام يحرمها، ما دام الخارج يتعامل بها فهي عندهم سائرة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقرة والمزادنة والمخاطرة، وعن كنية لا تعلم، رواه خمسة من الجماجة وصححه الترمذي. وعن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة والمخاطرة والملامسة والمنابذة والمجادلة، رواه البخاري.
شيء فشيء. الحديث الأول.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقرة.
في هذين الحديثين نهي عن جملة بيوع، نهي عن جملة بيوع لما فيها من الغرض والجهالة، كلها إذا رجعتها تدخل تحت الغرض. نهى عن بيوع الغرار، فهي من بيوع الغرار، ولكن هذه صور، هذه صور لبيوع الغرار. نهى عن المحاقلة، والمحاقلة أن يبيع الزرع في وهو في سنبلة، يبيع الحقل، المحاقلة أن يبيع الحقل، حقل الزرع وهو في سنبلة بعد أن يبدو صلاحه بخرصه من الطعام، خرصه من الطعام. يقول أشري منك هذا الزرع اللي الآن بدأ صلاحه، أشريه منك بعشرة آلاف كيلو من الطعام. هذا ممنوع، لأن بيع الطعام بالطعام يشترط فيه التساوي كيلا بكيل، وهذا لا يعلم التساوي، والجهل بالتساوي يقولون كالعلم بالتفاضل، حرام. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، حرام. نعم. هذا المحاقر أن يبيع الزرع بعد اشتداد حبه بخرصه من الطعام، لأنه مجهول التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتباغض. نعم.
والمزابنة
بيع التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر، بيع التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر كيلا، هذه المزابنة من الزبن وهو الدفع، لأن كل واحد من الطرفين يدفع الآخر عن حقه. هذا مثل المحاقلة لا يجوز، لأنه مجهول للتساوي بين الثمن والمبيع، وهما جنس واحد، تمر بتمر، ولا يكفي الخرص في هذا، لأن التساوي مجهول. ونهى عن بيع الطعام للطعام إلا مثلا بمثل، والخرص هذا لا يكفي، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لا يجوز. نعم. هذه المزابنة. نعم. المخابرة هي تأجير الأرض بجزء مما ينتج منها، وهو ما يسمى بالمزارعة، وهذا يأتي في باب المزارعة إن شاء الله، يأتي الخلاف في المزارعة هل تجوز أو لا تجوز، هذا يأتي إن شاء الله. هذه المخاورة المخابرة أن يؤجر الأرض لمن يزرعها بجزء مما ينتج منها. نعم.
وعن ثنيا من لا تعلم.
ثنيا يجوز فيها التشديد ثنيا مثل ثريا، ويجوز فيها التخفيف ثنيا، يقال ثنيا، وهذا هو المشهور عند الفقهاء ثنيا يعني الاستثناء. نهى أن يبيع شيئا ويستثني بعضه إلا أن يحدد المستثنى، إلا أن تعلم يعني يحدد المستثنى. أما أن يقول بعتك هذه الإبل، بعتك هذه الإبل إلا واحدا منها أو إلا خمس منها أو عشر منها، هذه ثنيا غير معلومة حتى يحدد، حتى يقول البعير الفلاني والبعير الفلاني والبعير الفلاني، يحددها يبينها. نعم. لأنهم يقولون استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا، هذا فيه جهالة وغرض. أما إذا بينها وحددها ما يخالف الاستثناء جاي، لأن معاذ رضي الله عنه، لأن جابر رضي الله عنه باع جمله على الرسول صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة. إذا كانت الثنية معروفة لا بأس. نعم. أو يقول بعتك هذا القطيع من الغنم إلا الشاة الفلانية والشاة الفلانية، يعينها لا بأس في هذا. نعم.
وعن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة،
سبق معناها. نعم.
والمخابرة
يعني تأتي هذه في المزارعة إن شاء الله، والخلاف فيها هل تجوز المزارعة على الأرض بجزء مما تنتجه أو لا يجوز، العلماء مختلفون في هذا وسيأتي بحثه في باب المزارعة إن شاء الله. نعم.
والملامسة،
الملامسة هذه ما مرت، ما معنى الملامسة؟ كأن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أو أي شاة لمستها من هذا القطيع فهي عليك بكذا، فيعلق البيع على اللمس، هذه جهالة لأنه ما يدرى أي شاة يلمسها. أو يقول يدخل في هذا المحل المظلم، محل مظلم طفى من الكهرباء، أي شيء تقع يدك عليه هو عليك بكذا وكذا، ربما تقع يده على شيء مثمن وربما تقع على شيء تافه، هذا مجهول. وهذا يغامرون فيه الناس اليوم، أنا قلت لكم أكثرهم ما يعتمد إلا على الجهالات والغرر والمخاطرات والميسر والقمار والمراهنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البيوع في الإسلام لا بد أن تكون صريحة وواضحة، ليس فيها غرر ولا جهالة ولا خداع ولا مكر. نعم.
والمنابذة،
نعم والمنابذة، كأن يقول أي ثوب طرحته إليك فهو عليك بكذا، يدخل ظلماء ويأخذ ما وافق أخذه لافح على الزبون، قد يكون مثمنا جدا وقد يكون تافيا لا قيمة، وقال هو عليك بكذا حد، فهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة، الجهالة التي تضر البائع إذا كان المنبوذ مثمنا، أو تضر المشتري إذا كان المنبوذ تافها. ومنه ما يقولون أبيع عليك هذا الدكان بما فيه الحبة لريال، الحبة ما هي الحبة؟ مسمار أو مكينة خياط أو ما هو أكثر من ذلك ما يساوي 1000 ريال، فالمسمار اللي بريال والمسمار اللي بألف ريال، يقول الحبة يبيعه بالحبة، الحبة بكذا، طيب الحبة مجهولة، لازم تفرز ما في الدكان، لازم انك تفرز ما في الدكان وتجرده وتبيع كل شيء على حدة، او تبيعه في الجملة ما يخالف، تقول ابيع عليك اللي بهالدكان مبلغ 10,000 ما يخالف، هذا بيع جزاف ما يخالف، يشاهده ويشوفه ما يخالف، لكن يقول ابيعه عليك الحبة بكذا ما يدرى كم فيه من حب، والحبات تتفاوت، هذا فيه جهالة وغرر خداع. نعم. قبل أن ننسى يكون هذا الدرس هو آخر الدروس إن شاء الله. بهذا تنتهي الدروس هذا العام. بلغوا إخوانكم اللي ظهروا أخبروه. نعم.
وعن طاووس حديث عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان.
يكفي نقف عند هذا. نعم.
فضيلة الشيخ اختلف العلماء في بيع التفسير فمنهم من حرم ومنهم من جوز كما هو الدليل على الجواز لأنه لا تزكية الأموال ولكن تم تسريحة من باب التحايل على الربا.
لم يختلف العلماء المعتبرون في بيع التقسيط، وإنما يثير هذا بعض المتعالمين في هذا الوقت. البيع بالتقسيط جائز إذا لم يكن فيه جهالة ولا غرر. المكاتبة فيها تقسيط، وقد جاءت في القرآن الكريم، جاءت في القرآن الكريم وهي فيها تقسيط. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، سواء كان الدين يحل في أجل واحد أو يحل على أجل، هذا مطلق، إلى أجل مسمى مقسط أو غير مقسط. والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، فلا مانع من البيع بالتقسيط. وفي هذا توسعة على الناس، في هذا توسعة على الناس، لكن بشرط كما ذكرنا أن تكون السلع في حوزة البائع قبل أن يتعاقد مع المشتري. لا بد أن تكون السلع موجودة في ملك البائع قبل أن يتعاقد مع المشتري بالتقسيط أو بغير التقسيط، هذا هو الملاحظ. نعم. لا عطلتم البيع بالتقسيط، بل بعضهم يقول ما يجوز البيع بالأجل مطلق، البلغ به الحد لها والجهل لها. إذن وش يسوون الناس؟ تعطل المعاملة. نعم. قضية
الشيخ هناك بعض الحديثات تقصد الأراضي والبيوت ولكن المشتري هو الذي يحدد الأراضي والبيت.
هذا قلنا لكم سمعتم، ما يحتاج، قلنا لكم يشترط أن تكون السلع أراضي أو سيارات أو غير ذلك في حوزة التاجر أو المحل قبل أن يتعاقد مع المشتري، لا بد من هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. أما أنه يتعاقد معه ويكتب عليه ويوقعون ويسلم شيء من الثمن أو كل الثمن ثم يروح ويشتري له، هذا ما يجوز. نعم.
الشيخ
بل إن بعضهم أشد من هذا، يقول رح واشرها أنت واكتب بينك وبين البائع وهات لي الفاتورة أنا أسلمك ثمن عنك واسترده منك بزيادة، هذا ربا صريح. ويعملون بعض الناس يقول للمشتري رح واشر على كيفك، بس جيب لي السند بالقيمة وأنا أسددها عنك وأنت تسددها لي بزيادة كذا وكذا، هذا ربا صريح والعياذ بالله. نعم.
قضية الشيخ هل يحصل الفرق في نقل الملكية في السيارة دون أن يخرج المشتري السيارة من المعرض؟
لا ما أدري كيف ترددون شيء، قلنا ما يجوز بيع السيارات في معرض البائع أبدا، إذا شراها لازم يطلعها من معرض البائع إلى محله حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، تبوا نصرح من هذا شيء، حتى يحوزها التجار عن الذين اشتروها إلى رحالهم يعني أماكنهم الخاصة بهم، قبل ذلك لا يجوز لا بيع السيارة ولا غيره. ونهى عن ذبح ما لم يضمن كما سمعتم، فيشترط للبيع أن يكون المشتري البائع قد قبض المبيع قبضا تاما. نعم. اللي عنده سؤال يكتبه. نعم. قضية
الشيخ كثيرا ما يشتري أراضي ونقوم ببيع ذلك بمسجد 10,000 أو 20,000 فيدعو الثاني الأول إلى المحدث الثاني، فما حكم ذلك وما حكم النقود التي استلمناها؟
أنتم تردون علينا شيء قلنا، الأرض غيرها لا بد من قبضها قبل بيعها، ولا يتم قبضها إلا إذا أفرغت باسمه، إذا أفرغت باسمه ووقف عليها وأعطاه البائع السيطرة عليها. إن كانت دار يعطيه مفاتيح يسيطر عليها، إن كانت أرض يقول هذه أمامك، هذه حدودها، وهذه أرضك اللي ما فيها إشكال. فإذا عرفها وقبضها يجوز له أن يبيع، أفرغت باسمه وقبضها بالتخلية يجوز له بيعه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم المحلات التي
تبيع
كل
ريالين أو ثلاثة؟ هذا من الجهالة، مثل قوله اشر ما بهذا الدكان الحبة بريال ويتساوى في هذا، ما قيمته 100 ريال وما قيمته قرش وما قيمته، هذا من الجهالة والتغريب بالناس. ولا يجوز أن يقول كل شيء ب20، هذا ما هو صحيح، ما يصير كل شيء ب20، تختلف أقيام السلع، لكن هذا من التغرير وأجل جلب الزبائن. ولا يعطيهم شيء ب20، ما يعطيهم إلا شيء بقرش ولا بريال ولا أينه، هو حاسب حسابه، ما هو خسران أبدا، وإنما تكون الخسارة على الطرف الثاني المسكين المغامر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم صرف 10 ريالات من السلعة الواقعية ب9 ريالات من الريالات المعينة؟
أنا عندي هذا لا يجوز، لأنه جنس واحد كله ريال سعودي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئت، وهذا ما اختلف الجنس، الجنس واحد ريال، ريال سعودي بريال سعودي، فلا تجوز الزيادة به. نعم. واختلاف المادة ما يؤثر، هذا ورق وذا معدن ما يؤثر اختلاف المادة، العبرة بالمسمى والقيمة، هذه العبرة واعتبار الدولة، الدولة اعتبرت هذا ريال سعودي، ولا نظر إلى أن هذا من النيكل وهذا من الورق. نعم. لأن أوراق الريال ما لها قيمة لو بيعت، ما لها قيمة، لكن باعتبار الدولة هي اللي جعلتها ذات قيمة، لكن الورق ذي ما لها قيمة، قطعة النيكل ذي ما لها قيمة إلا باعتبار الدولة لها. نعم.
وهي تشبه سيارة في نظام التأثير المنتهي بالتأثير، وقد سمعت فضيلته في الدرس السابق يقول لأن هناك دراسة حول الموضوع، فماذا أفعل؟
كان سألت قبل تشتري، يجب على المسلم أنه ما يقدم على شيء إلا بعد أن يعرف الحكم فيه، أما ما دمت قد اشتريتها إيش نعمل به كذا؟ ما هم طيعك الطرف الثاني، ما هم طيعك، لو قلت هذا ما يجوز ما هم طيعك، إذا كان بينك وبينه إشكال عندكم المحكمة. نعم. الواجب أن الإنسان يسأل قبل أن يدخل في الشيء، لأنه إذا دخل في الشيء صعب الخروج منه واحتاج إلى المحكمة، يعني يصير فيه طرف ثاني، الطرف الثاني ما يطيعك لو قلت هذا ما يجوز، يقول لك لا هذا يجوز، فلا بد من الذهاب إلى المحكمة. نعم.
قضية الشيخ، هل يصح بيع النجش أو هو باطل؟
بيع النجش يصح، لكن يكون للمشتري الخيار، إذا عرف وكان مغبونا غبلا فاحشا يكون له الخيار، وقد ذكر الفقهاء أن من أنواع الخيار خيار النجش، يعني إذا تبين له أنه مغبون بسبب النجش فله الخيار إزالة للضرر عنه. نعم.
قضية الشيخ، بيع السمك في الماء لا يجوز، فهل يسمى في هذا الماء القليل والكثير، حيث رمى في هذا العصر يقول هناك مزارع للأسماك في الأحوار فتباع وهي في أحوارها المائية، فهل يجوز؟
نعم، إذا كان المكان محوز ويمكن السيطرة على السمك فيه يجوز به، أو كان الطائر في غرفة مغلقة ولو أنه يطير داخل الغرفة أو القفص يجوز بيعه لأنه متمكن منه، لكن الطير في الهواء ما يجوز بيعه. السمك في البحر الماء الغزير ما يجوز بيعه. أما الشيء اللي في شيء محوز يمكن السيطرة عليه ما في مانع من بيعه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من مسائل الربا أن تعطي شخصا يصرف لي ورقة فيها 500 ريال إلى فئة من ثم أعطاني 400 وقال الباقي كان يوم؟
نعم، هذا من الربا، قوله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا تفترقا وبينكما شيء، يكون بسعر يومها وألا تفترقا وبينكما شيء، فالصرف يشترط فيه التقابض الكامل بين العوضين بحيث لا يتفرقان بعد شيء لأحدهما على الآخر. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يشتري ذهب أو فضة ثم
رجع النقود
بعد يوم
او شهر؟ لا، هذا هو ربا النسيئة، هذا هو ربا النسيئة، ما يجوز، لا بد من التقابض في المجلس. نعم.
فضيلة الشيخ، نحن جماعة نذهب إلى البر أكثر من مسافة فصل عن مدينة الرياض، وقد نصادف كلنا في البر يوم الجمعة، فهل نصلي فيها الجمعة في آخر مسجد جمعة أم فضل؟
إذا كان حولكم مسجد تقام فيه الجمعة والمسافة تبلغ مسافة قصر، فالأفضل أنكم تصلون مع المسلمين، تصلونها جمعة، تذهبون إلى المسجد وتصلون مع المسلمين. أما إذا كان ما حولكم جمعة فتقيمونها ظهرا، ولا يجوز لكم إقامتها جمعة، لأنه يشترط للجمعة الاستيطان وأنتم غير مستوطنين، شروط صحة الجمعة الاستيطان، فالمسافرين لا يجوز لهم إقامة الجمعة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ولا ذكر أنه في أسفاره أقام صلاة الجمعة، وإنما كان يصلي ظهرا ويقصر الصلاة. نعم. كذلك البوادي، البوادي كانت حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، القبائل في مضاربها وفي، ولا أمرهم بإقامة صلاة جمعة لأنهم غير مستوطنين، مع أنهم يكونون كثيرين مئات، لأنهم غير مستوطنين، فالجمعة يشترط لها الاستيطان في المكان. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا تساوى عدة أشخاص في سلعة ثم وقع السعر على واحد منهم، فهل يلزم الشراء في ذلك لأنه ما دفع المساومة إلا وهو يريد الشراء؟
لا، المساومة ما توجب البيع، البيع إنما يتم بالإيجاب والقبول، بالعقد، الإيجاب والقبول، لأن يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت. أما مجرد انقطاع السوم فهذا لا يلزم أحد الطرفين بشيء. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.